احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الانسان في هذه الحياه ملك لخالقه عز وجل، والمالك يتصرف فيما يملك، فليس للإنسان في هذه الدنيا فتيل ولا نقير ولا قطمير، ولا يملك لنفسه لا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن نحن ملك لمن خلقنا، يتصرف فينا كيفما يشاء. وإذا كشفت الحجب للإنسان في مسألة الابتلاءات المتتالية التي تأتيه في هذه الحياة، فربما يعرف أن رب العباد أو يقتنع أن الله سبحانه وتعالى قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. الإنسان في هذه الحياة يجب أن يدرك عدة ركائز كي نتحدث اليوم في بمشيئة الله عز وجل عن مسألة الآلام التي تلم بالإنسان، أو المشكلات التي تهجم على الإنسان من مرض أو موت أو مصاب في مال أو في عزيز أو في مشاكل أو مشكلات معينة. قد يعني يتزلزل الإنسان أحيانا عندما يفاجأ بها، لكن أنا أريد أن أقول في البداية إن حياة الإنسان تماما نستطيع أن نشبهها بشريط الفيديو المسجل. الله يعلم قبل خلق الإنسان وعند خلقه وبعد أن يترك هذه الحياة كل صغيرة وكبيرة، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. شريط الفيديو هذا مسجل عليه كل حركاتك وسكناتك منذ أن خلقت في رحم أمك إلى أن تدخل إلى رحم القبر، إلى أن تخرج بين يدي الله عز وجل. وأنت لا تحاسب على علم الله فيك، ولكن تحاسب على ابتلاء الله لك. هذه يعني قاعدة مهمة، أنت تحاسب لا تحاسب على علم الله فيك، لأن علم الله هذا علم يعني أنت ليس فيه أمر ولا نهي، ولكن هو علم العليم سبحانه. لأن تحاسب على امتحان الله لك أو ابتلاء الله سبحانه وتعالى لك. الكارثة العجيبة أن الناس عندما يعني يسمعون من أمثالنا كلمة ابتلاء يظن أنها مصيبة. لا، الابتلاء ولنبلونكم أي لنختبرنكم، يعني هناك أنواع من الاختبارات يختبر الإنسان بالشيء ونقيضه. يعني الصحة ابتلاء، والمرض أيضا ابتلاء، المال ابتلاء، وقلة المال أيضا ابتلاء، الفقر نفسه ابتلاء. فيبتلى الإنسان بالشيء وبمثيله، يبتلى بالجاه، ويبتلى عندما ينزع منه الجاه ويعني يقوم من على الكرسي الذي يجلس عليه. اذا المسلم سبحان الله العظيم يبتلى بالشيء وعكسه. طيب، قضية الابتلاء، فربنا جدل ناخذ مثال قضية المرض. انسان صحيح البدن سنوات طويلة، فجأة يذهب الى الطبيب، ربما هو ذاهب في زيارة مع صديق له مريض، فيقول له يعني اعمل تحليل كذا مثلا، فيفاجأ مفاجأة مذهلة بالنسبة له انه مصاب بمرض سواء خطير او غير خطير. هنا كما يقول ابن القيم: سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. يعني بمعنى ان سوف يثبت لك هل قلبك كان له رصيد او فيه رصيد قوي من الايمان، فعندما حدث زلزلة المفاجأة او هول المفاجأة او هول الخبر او قوة الخبر عليك بانك مريض بكذا او مصاب بكذا، وانه اكتشف هذا المرض او هذا الداء، عندئذ انت تسحب من رصيد. بمعنى ان انت لو كان رصيدك قويا سبحان الله، عندئذ انت تشاهد او ترى ان الثبات قوي بحيث انك لم تتزلزل، لم يحدث لك انك يعني سقطت فجأة. لا، لماذا؟ اولا لا تنظر الى مشكلتك انت، يعني انت تمرض، هذا امر قد تراه انت قد سد عين الشمس. طيب السؤال، من الذي اعطاك الصحة؟ الله. طيب ومن الذي رزقك هذا البدن؟ الله. اذا هذا البدن ليس ملكا لك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اذا انا جسدي ومالي هو ملك لله، فما مهمتي انا؟ مهمتي ان الله اودعني هاتين الامانتين وديعة عندي، وديعة المال ووديعة الجسد. طيب قضية الجسد، اعطاني نعمة نظر ونعمة سمع ونعمة حركة، في يوم من الايام سلبت احدى هذه النعم لحكمة يعلمها الله لا اعرفها انا، لقضية يعني يعلمها العليم الخبير انا لا افقهها. لماذا؟ لان فكري محدود. طيب انا مرضت، اول شيء اشعر ان هذا العضو الذي مرض او الذي تعطل او الذي توقف او الميكروب الذي هجم او هذا الامر الذي فوجئت به انما هو امر من الله سبحانه وتعالى، قد ابتلاني يعني اختبرني رب العباد سبحانه وتعالى به، وعندما اختبرني به ليرى. ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ انت اسأل اي انسان كيف حالك يا فلان اذا كان صحيح البدن، يقول الحمد لله رب العالمين احنا في صحة وعافية. طيب واخبار اولادكم؟ خير الحمد لله. اما اذا هجمه المرض ينكسر، يقول الحمد لله على كل حال. الله سبحانك يا رب العباد. طيب انت لما مرضت هل تدرك السر في هذا؟ اولا الله عز وجل اذا احب عبدا ابتلاه، فاذا رضي العبد اصطفاه، فاذا صبر العبد اجتباه اقترب. هذا امر. الامر الثاني ان فيه عباد رب العباد يريد ان يكون بينه وبين هذا العبد خط مفتوح، يعني بلهجة عالم الاتصالات او ثورة الاتصالات، ان يكون بينه وبين الله، انا كمريض يكون بيني او مبتلى بيني وبين الله يعني قناه مفتوحة في الدعاء، المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة. فالذي اعطى الصحة للعضو الفلاني هو الذي سلبها، وهو قادر ان يعيدها. طيب ما فائدة الاطباء؟ لا الاطباء دي قصة اخرى. الاطباء هؤلاء يأكلون ارزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي او قضائي. قلنا في حلقة سابقة قضية المرض هذه يأكل من ورائها الاف. مجرد ان تمرض انت، ان تظن ان المرض هاجمك، يعني القضية لا تقف عند هذا الحد. لا، هناك معامل ابحاث تعمل، هذه المعامل فيها ناس، المعامل هذه في الات، الات البحث هذه الات التحليل والات الرنين المغناطيسي والات مش عارف ايه، سبحان الله، كل هذه يعمل عليها متخصصين. المتخصصون هؤلاء درسوا في اكاديميات وجامعات ومعاهد ومدارس متخصصة حتى حصلوا على اجازات معينة تجيز لهم العمل في هذه الابحاث. ثم يأتي الطبيب الذي حفي ابوه وامه حتى علموه، سواء مسلم او غير مسلم، لا سبحان الله، فيأكل نصيبه. ثم هذا المريض عندما يذهب الى الطبيب يضطر ان يتخذ وسيلة مواصلة، يركب سيارة، يركب قطار، يركب مترو، يركب طائرة، يركب اي مواصلة، اي سبحان الله. هذه تعمل اولا باناس يأخذون رواتبهم، ولا تعمل هذه الالات او هذه الوسائل الا بترول وبنزين وسولار، وسبحان الله هناك ابار تعمل، وهذه الابار يعمل فيها وناس اخرون سبحان الله، وهناك ممرضات يأخذنا ويراعينا ويقيسنا درجة الحرارة ويوقعنا الكيس، هناك جراحين وهناك مختصين سبحان الله. فانظر إذا هناك ايضا شركات ادوية عملاقة فيها مراكز ابحاث وفيها ادوية، هذه الادوية تعتمد على اما مواد مستخرجة من الارض، فهناك الزارع الذي يزرع ويذهب بها الى معمل الفارماكولوجي اللي هو العلوم الادويه، ياخذها الرجل الصيدلاني علي سبحان الله ويحللها وياخذ الماده المفيده منها، هذه ماده تفيد لكذا وهذه ماده تفيد لكذا. اذا الفلاح الذي زرع اخذ سبحان الله، والاله التي هناك في 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 حقله ايضا سبحان الله العظيم جاءت من مصنع خاص، هذا المصنع يعمل عليه اناس اخرون. اعزكم الله البقره او الجاموسه التي تحرث في الارض لتستزرع هذا الزرع، وناخذ منه هذه المركبات وتذهب هذه الى المعامل، والمعامل لها اناس. اذا القصه لا تقف عند مرضك انت، لا الله. انت عندما مرضت اعلم ان الله يحبك، هذه في القاعدة الاولى. الامر الثاني، تذكر نعم الله عليك في السابق، لان سيدنا ايوب لما مدحه ربه انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، ما قال له نعم رب العباد انه نعم العبد، ما مدحه الا لما وجده صابرا. فانت عندما كما يقول علي ان صبرنا كان لنا الاجر وقد نفذ امر الله، وان لم نصبر كان علينا الوزر وقد نفذ امر الله. هذا امر. طيب ان جزعت ماذا يحدث؟ اولا اكتئب وايأس واحبط، بعدين تقل المناعة الايمانية عندي، ولما تقل المناعة الايمانية تبعا لها تقل المناعة التشريحية الجسدية البيولوجية العضوية، سبحان الله. فلما تقل المناعة سبحان الله يهاجمني المرض اكثر، وهذا لا يغير من حالة المرض. والاعجب من هذا وذاك، ايها المريض يا من ابتليت بهذا المرض، اي مرض اي نوع من المرض، هل تظن ان ملك الموت المرض يقربه الينا والصحة تبعده، وان كبر السن هو الذي يقربه الينا وصغر السن يبعده؟ لا، هذه قناعة فاشلة وباطلة، هذا دليل على عدم وجود العقل داخل الانسان. الانسان المفكر لا علاقة بملك الموت بالصحة والمرض وبكبر السن وصغره ابدا. ملك الموت قد يكون قريبا من الطفل، اكبر من جده، اكثر من جده او اقرب من جده، وقد يكون قريب من صحيح البدن اكثر من المريض. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. فانسى اولا قضية انني سوف اموت بالمرض، لا، انت تموت بقدر الله، انت تموت بقدر الله، عندما يحين حينك خلاص. لكن ان لم تصبر اولا يدخل عليك الاكتئاب، وبعدين سبحان الله تشعر انك للأسف الشديد انك محبط، وان الحياة انتهت، وان لا فائدة من الحياة، والابتسامة تتبخر. لماذا؟ يعني هل الغربيون الذي بعضهم لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى عنده امل في الحياة وهو مريض ويعلم مرضه تماما، عنده امل في الله عز اكثر مني انا مسلم؟ انا مسلم سبحان الله لازم يكون عندي الامل في ان الله هو الشافي، وان الله يقول الشيء يكون فيكون، عند الرقية الشرعية وعند الاستغفار وعندي سبحان الله العظيم. فانا اريد ان امحص هذه المسألة ويعني اشرحها تفصيلا. ولكن احبتي في الله، الانسان ما بين توكل على الله بصدق وما بين ايمان مزعزع يظهر او تظهر حقيقته عندما يعني يدخل الانسان في الامتحان. طيب انسان هاجمه، انا اضرب مثال بالمرض، لماذا؟ لان الناس سبحان الله العظيم عندها مسألة الصحة هي اكثر ما يأخذ شيء طيب، لان الصحة شيء طيب بلا شك، بل الاسلام ضد الحزن وضد الاكتئاب وضد الهم وضد الغم، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم دائما قال اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اذا انت تستعيذ بالله من الهم والحزن. طب اذا كنت انت تستعيذ بالله من الهم والحزن ولكن انت تستجلبه، تستجلب الهم وتستجلب الحزن، طب بالله عليه يعني هل هذا من فعل الناصحين؟ هل هذا امر يستدعي ان انت سبحان الله يعني تستعيذ بالله من هذا الهم في لحظة، ثم بعد ذلك لا اله الا الله تستجلب انت الحزن والضيق والكمد بنفسك وتضيق على نفسك الحياة؟ طيب راجع حياتك، تستشعر ان انت سبحان الله وانت في حالة السلم او حالة يعني سعة الصدر تكون منتجا اكثر بفضل الله عز وجل من اللحظات التي فيها انت في حالة اكتئاب. طيب واحد يسأل سؤال، ده انا اصبحت مريض واصبحت كذا واصبحت كذا وانا قد يبتل لي عضو الفلاني. يا اخ الاسلام، يا اخت الاسلام، يا ابناء يا بناتي في كل مكان، يا اصحاب الابتلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيل همكم وغمكم وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. انا اريد ان اقول، المالك عندما يتصرف فيما يملك هل يقول له احد لا تتصرف؟ هذا امر. الامر الثاني، العبد لو مرت عليه ايام دون هم او غم او مشاكل او امتحانات يجب ان يراجع حساباته مع الله سبحانه وتعالى، لانه للأسف الشديد يجب ان يعلم انه بعيد عن الله. قال علماؤنا ان مرت عليك 40 يوما لم تبتلى فيها لا في صحة ولا في مال ولا في ولد ولا اصبت بهم او غم او مشاكل، فراجع حساباتك مع الله، فانت بينك وبين الله حجاب. هذا امر. طيب ابتليت انواع اخرى من الابتلاءات، الناس تظن فيك سوءا، تقذفك بالحجارة، تتكلم عنك. يا اخي الانسان المتفوق هو الذي يصنع من الحجارة التي يقذف بها بيتا ليسكن فيه وحصنا ليعيش فيه. لماذا؟ لان المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. واحرص على ما ينفعك، خليك هل عندك هذه القوة، لان سبحان الله اشد الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه قوة كان الابتلاء شديدا، وان كان في دينه رقة كان الابتلاء ضعيف. ولذلك المسلم سبحان الله العظيم يعني لما يتكلم القرآن عن الصحابة رضوان الله عليهم يقول وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. اذا قضية ان يتزلزل الانسان، ان يحزن الانسان، ان القلب لا يحزن، هذا امر طبيعي. لكن انا لما افاجئ بمشكلة سواء مرضية او مالية او في هم او غم او احد الناس ضايقني، لازم ارجع الامر اولا، من الذي ابتلاني؟ الله عز وجل. الامر الثاني، من الذي اعطاني الصحة؟ الله. ومن الذي اخذها؟ رب العباد المالك. طيب المالك يأخذ لانه يريد ان يعطي اكثر. لماذا؟ لانه هو المعطاء الكريم سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي، هو الكريم الذي يعطي بغير حساب ولا ينتظر منك شيئا. خيري الى العباد نازل وشر العباد الي صاعد، اذا او يتودد الينا بالمغفره وهو اغنى الاغناء عنا سبحانه وتعالى. فاذا طاعتنا لا تزيد في ملكه شيئا ومعصيتنا لا تنقص من ملكه شيئا ابدا. فالعبد بس يكون مش عبد يعني يعبد بالقطع، لا، نحن لا نريد العباده بالقطع، نحن نريد عباده سبحان الله يعني لله سبحانه وتعالى، عباده خالصه لله، نعبده في السراء والضراء، نعبده في المنشط والمكره، نعبده في حاله اليسر وفي حاله العسر، ساعه الرخاء وساعه الشده. لان لا يكون العبد يعني يعطي عندما يكون في حاله من العطاء ويمنع عندما يكون في، ابدا بالعكس. لا، انا استطيع ان اقول فلو اصبت بضائقه ماليه خلي سبحان الله العظيم عطاؤك اثناء الضائقه الماليه اكثر من عطائك وانت في حاله الرخاء، لانك تستشعر العطاء ولو قليل. لماذا؟ لانك يعني سبحان الله تعطي وانت تعلم كميه العطاء سبحان الله العظيم. وانظر بعد ذلك عندما تبتلى الى جانب النعم التي انعم الله عليك بها. انت اليوم مريض عندك مال تستطيع ان تعالج به، طيب انظر الى المريض الذي لا مال عنده ماذا يصنع؟ انظر الى سبحان الله العظيم انت حولك من الناس من يخدمونك وعندهم الشهامة والخلق وعندهم البر للاولاد والزوجة الكريمة والى اخره. سبحان الله انت لا اله الا الله. عندما تنظر الى بعض الناس تجد لا قريب ولا غريب ولا ابن بار ولا زوجة جنب ولا سبحان الله. فانت كثير باخوانك، انت كثير سبحان الله العظيم. فهذه المسائل أو يعني هذه الامور سبحان الله العظيم انت يجب ان تراعي ان الله يعطيك جانبا من النعم كثيرة. واذا لاحظت جانب النعم فتخفي رحمة الله عز وجل وتخفي كرم الله سبحانه، ان الله اخذ منك القليل ولكنه سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي. لكن كثير من الناس يظن ان المرض عندما داهمه توقفت الحياة، إيه خلاص دخل في مرحلة انا مستسلم، انا ليه اللي يخليني اعمل اللي اشتغل. سبحان الله العظيم ابدا بالعكس، بالعكس انت زاد املك عندما تبتلى وعندما تمتحن. والانسان يعني في هذه الدنيا مكان للامتحان ومكان للابتلاء ومحط للاختبار. هذه ليست دار تكريم، الدنيا ليست دار تكريم ابدا، وانما هي دار سبحان الله، هي دار ابتلاء، دار امتحان يعني، بس ليبلونا رب العباد، ليبلوكم ايكم احسن عملا. يشوف هل يعني انت شاكر ام انت منكر للنعمة، هل انت يعني صابر عند الابتلاء وشاكر عند النعماء، ام انك متمرد، او انك قليل سبحان الله قليل الحيلة، او ان اليأس والاحباط دب اليك. طيب نقول يعني خطوات عملية لمن ابتلي ابتلاءات معينة. انا ابتليت ابتلاء معين، مثلا جاء ابتلاء معين في مال في صحة فيها اي نوع من الهم او الغم، وهي كثيرة في هذه الدنيا. طيب ماذا اصنع؟ اول شيء اعدد جانب النعم، اعدد جانب النعم، بمعنى ان اقول والله الله عز وجل منذ ان ولدت وانا جنين في بطن امي سبحان الله، ده انا املك في عقلي سبحان الله كل واحد فينا 14 مليار خلية، 14 مليار خلية، وفي 130 خلية سبحان الله موجودة في مخ الإنسان، العلماء إلى الآن لا يعرفون ما مهمتها. هذا أمر سبحان الله. خلايا الجسم كلها تتجدد ما عدا خلايا المخ. لماذا؟ لأنه لو تجددت خلايا المخ فقد الإنسان ذاكرته. خلايانا كلها تتجدد في الحياة 3 مرات، يعني لو عاش إنسان 60 سنة كل تقريبا يقال ان كل عدة سنوات الخلايا كلها ما عدا خلايا المخ. لماذا؟ لان لو خلايا المخ تجددت يحصل ايه؟ يحصل محو للذاكرة، لا اذكر من انا، لا اعرف اولادي، لا اعرف اين بيتي، لان الذاكرة ايه؟ تمحى. الذاكرة تمحى من كرم الله، كل الخلايا تتجدد ما عدا سبحان الله ما عدا الخلايا المخ. لماذا؟ لان رب العباد سبحانه وتعالى من فضله وكرمه انه هو يعني هو الخالق، وهو الذي يعلم ما يصلحني وما يفسدني، ما هو الذي يعني يقيمني على الطريق. لان في بعض العباد سبحان الله ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء، يعني يعطي هذا مرضا ويعطي هذا صحة، يعطي هذا مالا ويعطي هذا فقرا، ليرى كيف يتدافع الناس بعضهم مع بعض، وكيف ينفع الناس بعضهم بعضا، وكيف يقدم الناس لبعضهم الخيرة والخير او الابتلاء. يعني سبحان الله كثير من الناس اذا العائلات منفصلة وبعيدة وترتب بعضها في لحظة واحد فيها يمرض، العائلة تجتمع تتزاور سبحان الله، الوجوه تلتقي، الجينات تعمل، الاسلام يشتغل داخل القلوب، الناس تقترب، يبقى سبحان الله مرض قرب الناس من بعضها، حبب الناس في بعضها. اما الذين يحقدون على الناس والذين لا يحبون الناس والذين لا يقدمون الخير للناس والذين لا يعرفون معنى الحب والمحبة ومعنى العطف والحنان، هؤلاء اناس بعيدون كل البعد عن روح الإنسانية. فلقد رأينا حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا حنان الصحابة، ورأينا حنوهم وعطفهم وعاطفتهم وقلوبهم سبحان الله، وكيف أنها كان كل واحد فيهم رحيم على أخيه، كيف أن الصحابي كان يضع التمرة في فم أخيه ليجد حلاوتها في فمه هو. كل هذه المعاني الجميلة يعني سبحان الله ربما يجمع الله عائلات مع بعضها، وناس كانوا ربما بينهم من بعض عداوات ومشاحنات وقضايا على أراضي وميراث وبنايات وحطام الدنيا، إذا بفلان يمرض كبير العائلة أو رجل مهم في العائلة أو امرأة محببة في العائلة يحبها الجميع، تجد كل اجتمع والكل يعني سبحان الله التأم، وكأن سبحان الله جاء المرض ليجمع هؤلاء، والكل يدعو سبحان الله. والمؤمن دعاؤه لأخيه بظهر الغيب. كان عمر رضي الله عنه وفي طريقه الى الحج يقول له صلى الله عليه وسلم بعد ان علم انه ذاهب الحج: لا تنسنا من صالح دعائك يا اخي. سبحان الله. فصلى الله عليه وسلم كان سبحان الله بهذا المنطق يضع قضية الدعاء بظهر الغيب، ان تدعو لاخيك بظهر الغيب، فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الابتلاء عندما يهجم عليك احمد الله اولا في امور 5، اي نوع من الابتلاء، مرض، مال، هم، غم، اي شيء. اول شيء اعلم انك عبد لله، ده اول شيء. المبتلي هو الله عز وجل، وهو سبحانه الرحمن الرحيم، لان في هذا الابتلاء خير لك. جابر بن عبد الله مات ابنه، مرض مدة طويلة 2 شهر، مرض شديد وسخونة وحرارة، وبعدين خرج لصلاة العصر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عاد الا بعد صلاة العشاء الولد فاضت روحه مات، غطته امه. قصة طويلة لا اريد كلكم تحفظونها، لكن المهم عند الفجر قالت زوجة جابر له: يا جابر، ان قوما استودعوا جيراننا امانة، واراد الجيران ان يأخذوا امانتهم، فابى جيراننا ان يعيدوا الامانة الى اصحابها. فقال جابر: قد اخطأ جيراننا. يعني كيف ان اصحاب الامانة جايين ياخذوا امانتهم، واذا بمن عندهم بمن يستأمنوا على الامانة لا يعيدوها الى اصحابهم. قالت: كان ولدنا عندنا يعني كان امانة من الله لنا، وأراد صاحب الأمانة أن يأخذ أمانته. فهنا احتسب جابر الأمر لله سبحانه وتعالى. هذه هي سبحان الله هي القضية التي يجب أن نراها واضحة، أن رب العباد سبحانه وتعالى استأمننا أمانة الجسد وأراد رب العباد أن يأخذها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من الذين يفهمون عن الله مسألة الابتلاء. هذا أمر. الأمر الذي يليه أن الله عز وجل عندما يعني ابتلانا، إنما هو كما يبتلي الرجل الرحيم بابنه بالطبيب ليأتي ليشق للولد بطنه ليعمل عملية جراحية. طب بالله عليك، الولد لقصر عقله وقصر نظره وقصور فكره يرى أن أباه ليس عنده رحمة، لكن لا، هذا هو مثال الرحمة الأساسية والمحبة الأساسية، أنه يريد علاج هذا الولد من هذا الداء بهذه العملية، وإن كانت في هذه العملية ألما أو ابتلاء يظنه الولد القاصر أنه ابتلاء أو شر، والرجل العاقل الأب سبحانه في يقينه أنها رحمة. ولله المثل الأعلى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا أريد أن أقول أن في الابتلاء انظر إلى هذه الأمور، أن المبتلي هو الله، أنه هو الرحمن الرحيم، أنها هي الرحمة الصادقة أو المحبة الصادقة. سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى عندما يبتلي العبد إنما يحبه، فإذا صبر إن الله مع الصابرين، صرت أنت في معية الله، صرت أنت في معية الله وحمدت عند رب العباد سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من الصابرين. أولا عندما تبتلى استشعر فضل الله أن غدا سوف يكون أفضل من اليوم. أما الذين يدخلون في حوزة بيت الحزن وبيت الاكتئاب ويغلق على نفسه ويشدد على نفسه ويحبط وييأس ويعني يسلم نفسه للآلام وللأحزان، أبدا يعني، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. يعني الإنسان حتى يتجمل أمام الناس ويتجمل أمام الناس سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يكون صابرا وأن يكون محتسبا وأن يكون متوكلا وأن يكون سبحان الله صادق النية مع الله عز وجل. فأنت أيها المبتلى أيها المريض، الله عز وجل افرح، سبحان الله، إن زرناك وجدنا الله عندك، أو ما علمت أن عبدي فلانا قد مرض، أو لو عدته وجدتني أنا عنده. ومن زار المريض فاضت الرحمة من منفرق شعره إلى أخبص قدميه. هذا بالنسبة للعائد أو للزائر، فما بالك بصاحب المرض نفسه. سبحان الله، صاحب المرض نفسه ده شيء سبحان الله. ولذلك ربنا قال ما أفلح إلا هؤلاء الصابرون، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قضية الصبر قضية مهمة جدا، ولا بد أن نصبر وأن يصبر بعضنا بعضا وأن يصبر الإنسان على الابتلاء، لأنه يعلم أن هذا كله في ميزان حسناته عند الله عز وجل. يعني أحبتي في الله، أنا أريد أن أقول أن الدنيا ليست دار تكريم أبدا أبدا. علمنا علماؤنا أنه لا راحة في الدنيا ولا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا رد لقضاء الله. لا راحة في الدنيا، لا المؤمن يستريح ولا الكافر يستريح. محب الدنيا هذا كشارب البحر، ما زاده الشرب إلا عطش، يشرب ماء مالح يعطش أكثر، يروح يشرب مرة أخرى يعطي، وهكذا. هل من مزيد؟ لو كان له وادي من ذهب تمنى واديين، ولو كان له واديين لتمنى ثلاثة، ولن يملأ جوفه ابن آدم إلا التراب، سبحان الله. لكن القناعة كنز بيفنى. أنا أعطيت أشكر، وإن منعت أصبر، سبحان الله. وبعدين مع هذا الصبر يكون معدل الإيمان، لأن الصبر عبارة نصف الإيمان. وقال علي الصبر مطية لا تكبو، يعني لا تنزلق أبدا بك، وإنما هي مطية توصلك إلى الجنة. أين الذين أجرهم على الله؟ فيقوم أناس قليلون، هؤلاء الذين كانوا إذا ابتلاهم رب العباد صبروا واحتسبوا وعلموا أن الأمر إنما هو من الله عز وجل. ولذلك أنا من الواجب إذا هجم عليك المرض افرح بكرم الله وافرح بفضل الله، واعلم أن عند المرض تصير ذليلا إلى الله. الله عز وجل يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة، يعني النصر جاء عندما ذل الإنسان، وأنت سوف تشفى إذا ذللت لله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون الإنسان ذليلا إلى رب العباد عز وجل. بهذه الذلة أنت تقترب من الله، بهذه الذلة دعائك مستجاب، بهذه الذلة تستشعر أنك خرجت من الحول ومن الطول، وتستشعر أن إذا وقع الطبيب عليك الكشف او اجرى لك العملية، ادعو الله ان يوفق الطبيب لامرين، لتشخيص الداء ولوضع الشفاء في الدواء الذي يصفه او العملية التي تجريه فقط. فكن انت مع الله، يعني انت مع الله اولا واخيرا، لكن الطبيب هذا وسيلة. مال الذي رزقني رب العباد به، كتب الله لهذا الطبيب ان يأخذ مني هذا المال، لان السنة التداول، ليس هناك احد يملك المال، المال مال الله. انا عندي مال اعطي للطبيب، والطبيب يعطي الممرضة، والممرضة تعطي المستشفى، والمستشفى دائرة رزق يزرعه الرزاق عز وجل بناء على مرضك انت وبناء على ابتلائك انت. انت لما تصاب بانسان يعني يتجرع عليك ويرفع عليك قضية في المحكمة، انت ظلمت سبحان الله، هذا الظلم الذي انت وقع عليك، هل هو في حد ذاته هكذا؟ لا يا اخي، ده في محامين تعلموا في مدارس الحقوق، وفي كاتب جلسه، وفي موظفين، وفي اداره محاكم، وفي وزير عدل، وفي اوراق تكتب، وفي سيارات تذهب وسيارات تروح. دي مملكه اخرى نتيجه ظلمك، يعني انت نظرت الى الظلم الذي وقع عليك، ما نظرت الى المحامين ولا الى القضاه ولا الى كاتب الجلسه ولا الى الحاجب الذي ينادي ولا الى الحراسه التي تقف ولا الى الناس الذين يتقاضون. سبحان الله، المساله مساله ليست في حدودك انت، انت حصرت العالم كله في مشكلتك أنت. لا، القضية أنت جزء من هذا العالم، ولكن إذا ابتليت اعلم أولا أن الله يحبك، إما أن يكفر عنك من سيئاتك أو أن يرفع لك درجاتك، أو أن الله قد كتب. انظر إلى هذه، أرجو من الإخوة والأخوات أبنائنا وبناتنا المشاهدين والمشاهدات يعني يأخذوا بالهم من القضية دي. اعلم أن رب العباد كتب لك درجة معينة عنده، لكن عملك لا يصل بك إلى هذه الدرجة. يحصل إيه؟ يبتليك بمرض، بغم، بهم، بمن من العمل، وبين الدرجة التي كتبها رب العباد عز وجل، هذه هي مساحة الابتلاء والصبر على الابتلاء. اذا نحن نريد ان نؤكد ان لست وحدك في العالم، انت عندك 6 مليار يعيشون في هذه على هذه البسيطة غيرك، مش انت بس العبقري، ولا انت فقط، لا بالعكس، هناك انت تشكو من مرض، هناك من يشكو من امراض، انت تشكو من هم، هناك من يشكو من هموم، انت تبيت امنا في سربك، هناك من لا ينامون الا على صوت المدافع والقنابل. وسبحان الله، هناك في بلاد مسلمة لا تأمن الزوجة ان زوجها يخرج او ابنها يخرج ولا يعود مرة اخرى. احنا يعني لابد لنا ان نراعي ان الكون يدبره خالقه سبحانه وتعالى، وانت جزء من هذا الكون، سواء بالابتلاء سواء سبحان الله. واعلم اليوم مرض، غدا سوف تأتي الصحة، اليوم هم، غدا يأتي بفضل الله الانفراج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وذلك قال العلماء لا تسأل الله رفع البلاء، ولكن اسأله تقوية الظهر، تقوية الظهر. نبدأ في الاتصالات إن شاء الله رب العالمين. أول اتصال، تفضل.
السلام عليكم شيخ، صرت بتكلم معك، واسمي حسين من السويد، اخبر عليك شيخنا. انا عمري اول 29 سنه، منذ 10 سنوات اعاني من عدد مرات بجهتي اليمين، بطني وبراسي. عندما اراجع الدكاتره فهذا الشيء يقولون غامض، فانا اريد تنطيني نصيحه الالهيه كيف اغلب هذا المرض
بطريقه الى ان ياتي
بالشعوذه وما هذا. انا ما
انت في هذا الكون كما اقول، لا تظن انك وحيد منفرد، لا، انت عنصر في هذا الكون، انت عنصر في عنصر يعني اداه في هذا الكون، لكن القضيه لست وحدك، لست ولا انت ابتلاءك هذا مركب عليه يعني سبحان الله يعني نفع اخرين. فانت عندما تبتلى اعلم انك اقرب ما تكون الى الله عز وجل وانت مريض وانت ذليل وانت ضعيف وانت عندك المسكنه وعند سبحان الله عندك الذلة لله عز وجل. ولذلك قال علماؤنا ادعو دعاء مستجدي لا دعاء مشير، يعني لا تعين على الله عز وجل، لا تحدد المسألة. يعني قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك، يعني ما فيش داعي للحساب. في ناس للأسف يقول لك هو سيدنا الشيخ لو انا قلت الحمد لله 10 مرات، طيب الـ ليه ايه عند الله؟ يعني انت خذه خلاص واسأل الله ان يتقبل. لا تحدد على الله، يا عائشة لا توكي فيوكل الله عليك، لا داعي للحساب، ما في داعي للحساب، انت اعصي. قال صلى الله عليه وسلم لبلال انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اخلالا، انفق ينفق عليك. سبحان الله، يعني انت لا تنظر الى 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 صغر المسائل والى تحجيمها، لا، انظر الى سعة فضل الله وسعة كرم الله. لم يتوقف العالم عندما عربي وكم من مريض صحة وكم من مبتلى لا يجد من ينصره، لكن الله عز وجل هو الناصر، الله عز وجل هو الذي ينصر العباد. سبحان الله، حتى الامتحانات لما تنزل سبحان الله العبد مننا يعني من الواجب يعني اول ما يرى يرى يد الله سبحانه وتعالى، كما قال الحسن البصري انا عندما ادعو ارى يد الله تكتب لي الاجابة. هذا انسان موصول برب العباد عز وجل، هذا انسان قريب من الله سبحانه وتعالى. مثل المؤمن سبحان الله مثل الخامة من الزرع، يعني الزرع الذي ايه يتمال هكذا، تأتي البلية كالريح فتميله سبحان الله، تفيئها الريح فسبحان الله تميلها مرة وتعدلها مرة، هكذا المؤمن يعني ابتلاءات تذهب به وتجيء. اما الكافر والفاجر والمنافق ده زي الارزة الجامدة، اذا جاءتها الريح كسرتها عنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني العبد مننا سبحان الله من الواجب يعني لا يضيق على نفسه ويستشعر ان الله غاضب عليه عندما ابتلاه، ابدا بالعكس، بالعكس عندما يبتليك فهو يحبك. لماذا؟ لما تبتلى انظر الى سلسلة انبياء الله، سيدنا نوح يبتلى في ايه؟ في اعزم عنده زوجته كافرة وماتت وهي كافرة، وابنه الى اخر لحظة يا بني اركب معنا ولا تكفر، هذا اكبر ابتلاء، هذا اكبر ان ارى ابني سبحان الله وهو اول الدعاء الى الله يرى ولده يعني وقد مات على كفره، سآوي الى جبل يعصم من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. اذا هذا نوع من الابتلاء. الابتلاء الاخر سبحان الله، انظر الى سيدنا يعقوب الله اكبر ابتلى بايه؟ بفقد ولده، وليس فقدا عاديا، بالعكس لقد دبر له اخوته مكيدة القتل مع السبق الاصرار والعمد والترصد، يعني مصرين اقتلوا يوسف أصلا، وغاب يوسف عن ابيه عشرات السنين سبحان الله، وكان لا يدري يعقوب اين يوسف، ثم ابتلي بان فقد ابنه الاخر، فلما فقد ابنه الاخر ازداد الامل عنده، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. اذا العبد لا ييأس ابدا من روح الله، نحن لسنا افضل من هؤلاء القدوة. انظروا الى ابتلاء سيدنا موسى، الابتلاء بعد الابتلاء كيف غادر امه وغادر اهله وغادر اخوته وخرج الى مدين يعمل راعي غنم لمدة 10 سنوات متواصلة ليدرب هناك على الصبر، ويعود ليتعامل مع اسوأ خلق الله، مع الفرعونية الطاغية ومع القارونية الكانزة ومع من لا يعني سبحان الله من لا يتقي الله رب العالمين. فهذه انواع من الابتلاءات. طيب ناخذ اتصال ان شاء الله باذن الله.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك؟
الله يرضى عنك يا بنتي ويبارك فيك.
اهلا والله، معك مريم.
اهلا وسهلا.
انا حبيت اقول لك انا الحمد لله يعني بنيه متحجبه وملتزمه واصلي وخافيه
الحمد لله،
والحمد لله الله موفقني دراستي في الجامعه وكل شيء
الحمد لله،
بس عندي مشكله اللي رد علي بالكآبه والهم، شايل هم. اي المشكله هذه ان في يعني في شاب متقد يعني لي
ايوه
زين، بس الوالد ابوه رافض هالفكره مجرد ان الشاب انه هو اللي مختار، انه مجرد ما انه هو اللي مختارني وبينه وبينه يعني انه علاقه وناويين بالزواج يعني، بس ان الوالد ابوه رافض هالفكره يعني.
طيب خلاص.
وانا وايد يعني هم مثل ما تقول هم، ويعني عافسه علي بدراستي
وصلت الرساله يا بنت خلاص ان شاء الله.
بتكون مقصر.
انا اقول للاسره الكريمه اسره ابنتنا الشاكيه هذه ان يراعى المساله، ان كان في الولد خلق ودين وفيه كفاءة موجودة يتوكل على الله رب العالمين، خير الأمور التعجيل بتزويج البنات. وأنت يا ابنتي أكثر من الاستغفار، فمن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لكن طبعا أنا لم أقبل كلمة أنا بيني وبينه علاقة، لا، العلاقة أن يأتي ليطرق الباب من الباب الرئيسي، يدخل بالباب الرئيسي عندئذ اهلا وسهلا به، ويقدر الاب والام المساله ويسروا في تزويج بناتكم. اتصال اخر ان شاء الله.
الو.
ايوه نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافيه.
بارك الله فيك.
لو سمحت بدي اسالك انه بالنسبه للخوف من الابتلاء، كل منا كل مسلم يخاف من الابتلاء. نعم. بس الابتلاء سبحان الله الخوف المرض والولد، يعني هذا الانسان بيخاف منه اكثر شيء. فبيدعي لرب العالمين. في بعض يعني بيسمع الواحد انه في بعض الناس انه اذا ما يدعي رب العالمين انه مشان ما يبتلي، انه الخوف من الشيء بيقوم بيجيله طيب بيجيله. فإذا دعا رب العالمين بهذا الشيء، هل هو لازم إنه التسليم دائم طبعا بقضاء الله وقدره؟
جميل.
فبس
جميل.
إنه يعني هل الدعاء من هذا الشيء يعكس عليها؟
طيب جزاك الله خير. وصل السؤال. أولا يجب ألا نخاف من الغد. كن ابن الوقت. يعني كن خليك في يومك. الغد سوف يأتي إن شاء الله. يأتي بجماله، يأتي بابتلائه، يأتي بسعته، يأتي بضيقه. الناس من خوف الخوف في خوف. لا، انا لا اخاف من المجهول، لا، انا اخاف من الله، اخاف من سوء الخاتمه، اخاف من ان اصحاب الحقوق ياخذوا حقوق حسناتي يوم القيامه، اخاف من ان وقت صلاه يمر بي، اخاف ان يكون اسات الى الله عز وجل او للدين فيما مضى من العمر. هذا هو الذي اخاف منه. لكن اخاف من الغد، الغد بيد الله، الغد بيد الله. ويجب ان يحيا الانسان على الامل، ولا داعي ابدا ان يخاف الانسان من الغد، لان العبد متوكل على رب العباد عز وجل. اما مسألة خوفنا الزائد عن الاولاد على الاولاد والبنات، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو العلاج الاساسي او التأمين الاسلامي اليقيني القلبي لكل انسان. انا اتفق كل كلام الصح، اخلف او اترك اولادا هم في معية الله عز وجل. قالت المرأة الصالحة لما ترك لها 9 بنات وليس عندها من الرزق الذي يعني تطعم به اولاد بناتها، قالت لها الجارات ماذا تصنعين وقد مات زوجك العائل الوحيد؟ قالت عهدت زوجي اكالا لا رزاقا، فان ذهب الاكال فقد بقي الرزاق. هذا هو اليقين الذي يجب ان يكون عليه كل مؤمن. هذا هو يقيننا بالله سبحانه وتعالى. لكن مسألة ان اخاف من الغد وان الغد يأتي بكذا ويأتي بكذا، بل بالعكس، كان سيدنا علي يقول انا رجل اعيش على الامل، فان تحقق فبفضل الله، وان لم يتحقق فقد عشت به زمنا. لكن فيه ناس الهم والغم سبحان الله العظيم ده يعني في داخلهم، والهم والغم للأسف كما قلت في بداية الحلقة ان يضعف المناعة الإيمانية اللي عند الإنسان. فلما تضعف المناعة الإيمانية، أنتم تدركون كم الأمراض اللي عند الناس؟ لماذا تقهر الأمراض والميكروبات والناس؟ لأن المناعة الإيمانية غير موجودة. لأن المناعة الإيمانية لما تقل تبعا لها المناعة البيولوجية العضوية الجسدية، فأي مرض بسيط يقهر الإنسان. فلا بد لنا أن نراعي أن الإنسان دائما يستبشر، دائما يبعد الاكتئاب عن نفسه، دائما يعمل في خير، دائما يقول الغد افضل ان شاء الله، عندئذ سوف يرى خيرا باذن الله رب العالمين ان شاء الله. طيب اي سؤال اخر ان شاء الله؟ نعم اتصال. طيب يعني يبدو ان الوقت قد سرقنا، ونختم هذا الـ هذه الحلقة عن الابتلاء وعن الالم والامل بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى، عسى ان تكون ساعة الاجابة. فاللهم يا ارحم الراحمين يا ربنا ورب كل شيء ومليكه، صل على محمد خير البشر وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، لا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، وطل عنهم شياطين الإنس والجن. اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وهيئ لحكامها بطانة خير تعينهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفقنا والجميع لما تحب وترضى، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم يا أرحم الراحمين فرح بنا قلب نبينا، وسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض وارحم كل ميت وخذ بيد كل إنسان يريد أن يقترب منك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أحبتي في الله أريد أن أقول في نهاية هذه الحلقة إلى كل مبتلى، لا تظن أنك مبتلى، افرح بالابتلاء، افرح أنك قريب إلى الله، افرح أنك يعني أنت صديق للملائكة، لأن الملائكة تؤمن على دعائك وأنت دليل، وأنت عندما تدعو رب العباد الملائكة بجوارك سبحان الله، والصالحون بجوارك يدعون لك، وأنت تقترب من الله وتعيد حساباتك مع الله. ولا تظن أبدا أن مرضك هذا يقرب منك الموت أو أن صحتك تبعد عنك الموت، هذه قناعة خاطئة. أنت أيها المبتلى افرح بفضل الله عليك، واعلم ان الله يحبك، واعلم انك في معية الصالحين، واعلم انك مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وان يفك كرب المكروبين. شكر الله لكم وبارك فيكم جميعا، نلقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله في مثل هذا الوقت يعني باذن الله. لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.